السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل أن جعلنا من عمار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة الشريفة المنيفة التي هي التعلم والتعليم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص وأن يتقبل منا أجمعين. معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي وضعه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل على الكتاب الجامع النافع الماتع الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولا زال الحديث موصولا عن شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ المنذري وانتخبها الإمام الألباني تحت باب الترغيب في كلمات يقولهن العبد المسلم إذا أوى إلى فراشه قبل أن ينام، والترهيب من النوم بدون ذكر. وقد تقدم شرح بعض هذه الأحاديث، وأنبه هنا إلى أنه لا يلزم أن يأتي المسلم بكل هذه الأذكار، فإن بعض الناس إذا لم يحفظ كل هذه الأذكار ترك كل الأذكار ولا يأتي بشيء. والشأن معاشر الفضلاء أن لا ينام الإنسان إلا على ذكر، ولو أن يقرأ قبل نومه آية الكرسي أو يقرأ سورة الإخلاص الكبرى قل يا أيها الكافرون حتى يتمها. وإن كان الأفضل والأكمل والأعظم أجرا للمسلم أن يأتي بهذه الأذكار كلها قبل نومه فإن هذا أعظم لأجره. وقد رأيتم فيما تقدم شرحه من الأحاديث أن لكل ذكر فضلا يختص به، فإذا جاء الإنسان بكل هذه الأذكار حصل بإذن الله عز وجل كل هذه الفضائل. ولهذا أرى لو أن كل واحد منا أخذ هذا الباب من صحيح الترغيب والترهيب وحفظ مثلا الذكر الأول وعمل به ليالي، لأن الأذكار يا إخوة تثبت بالتكرار، فإذا عمل الإنسان بالذكر وكرر ذلك فإن الذكر يثبت في نفسه ويحفظه، فيأخذ مثلا الحديث الأول ويحفظه ثم يعمل به ليالي، ثم يأخذ الحديث الثاني ويحفظ ما فيه ويعمل به مع الحديث الأول ليالي، وهكذا حتى يتم ما ورد في هذا الباب. وأقترح على كل مسلم يسمع كلامنا أن يصور هذا الباب ويوزعه على أفراد أسرته الذين يستطيعون القراءة، ويحفظون مثلا في كل أسبوع ذكرا من هذه الأذكار ويعملون به في ذلك الأسبوع. ثم في الأسبوع الثاني يحفظون الذكر الثاني ويعملون بهذا الذكر والذكر السابق حتى يتموا حفظ هذه الأذكار الواردة في هذا الباب. وفي هذا خير عظيم وأجور كريمة. نستعين بربنا سبحانه وتعالى ونكمل قراءة الأحاديث الواردة في هذا الباب. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى تحت باب الترغيب في كلمات يقولهن حين يأوي إلى فراشه وما جاء في من نام ولم يذكر الله تعالى، قال: قلت ولفظ الشيخين في حديث علي الرضي.
نعم، الذي قال هذا ليس المنذري، وإنما الذي قال هذا الألباني رحمه الله عز وجل، فهذا اللفظ لم يذكره المنذري، وإنما ذكر اللفظ الذي عند أبي داود، ثم قال: ورواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له. رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له. وقد حكم الإمام الألباني رحمه الله على اللفظ عند أبي داود رحمه الله بأنه منكر، وجعله من قسم الضعيف. ولذلك الألباني رحمه الله ذكر هنا لفظ الشيخين، ذكر لفظ الشيخين. هذا اللفظ الذي عند الشيخين ما ذكره المنذري، والذي قال هذه الجملة هو الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل، وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت ولفظ الشيخين في حديث علي رضي الله عنه المذكور في الضعيف عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا علي أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، ثم قال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم.
نعم، هذا لفظ مسلم، هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ هو لفظ مسلم، وقد رواه البخاري بلفظ قريب. فلفظ البخاري أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي فأتته تسأله خادما فلم توافقه، فذكرت لعائشة ذلك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له، قال علي: فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال: على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 واحمدا 33 وسبحا 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتما. هذا الحديث العظيم يخبر فيه علي رضي الله عنه وأرضاه أن فاطمة بنت رسولنا صلى الله عليه وسلم وزوج علي رضي الله عنه اشتكت ما تلقى من الرحى، أي ما تجده في يدها من أثر طحنها بالرحى. والرحى حجران مستديران كبيران يجعل الحب بينهما من فتحة في الحجر الأكبر الأعلى، وفي الحجر الأعلى عصات يدار بها حتى تنطحن الحبوب. والمعلوم أن إدارة الحجر بالعصا تحتاج إلى جهد وتؤثر في اليد خشونة وجروحا. وقد جاء في رواية عند الطبراني: وأرته أثر الرحى في يديها، وأرته أثر الرحى في يديها. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي. السبي يا إخوة يطلق ويراد به الأسرى الذين يؤخذون في القتال، يعني الأسرى من الرجال والنساء، وقد يطلق ويراد به النساء فقط من الأسرى، والمقصود بالسبي هنا الأسرى. قال علي رضي الله عنه: فانطلقت، أي بأمر علي رضي الله عنه شفقة عليها، أمرها أن تذهب إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسأله خادما، فلم تجده، أي لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. وظاهر بعض الروايات والله أعلم أنها عند رجوعها من بيته، من بيت عائشة رضي الله عنها، رأت أباها صلى الله عليه وسلم جالسا مع قوم يتحدثون، فاستحت أن تخبره وتكلمه، فرجعت إلى بيتها. وكانت قد أخبرت عائشة رضي الله عنها بأمرها، وذلك قال: ولقيت عائشة فأخبرتها، أي بحاجتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها وحاجتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، أي إلى علي وفاطمة في بيتهما، إلى علي وفاطمة في بيتهما. قال: وقد أخذنا مضاجعنا، أي تهيأنا للنوم، واضطجعنا على فراشنا، والتحفنا بلحافنا. والمعلوم يا إخوة أن الإنسان إذا أراد أن ينام يتخفف من ملابسه، وقد يكون بعض جسمه بلا لباس، وهذا المقصود. قال: فذهبنا نقوم، أي أردنا أن نقوم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، أن نحدثه ونحن على الفراش، فشرعنا في ذلك، أردنا أن نقوم وشرعنا في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مكانكما، أي ابقيا على ما أنتما عليه. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم لهما. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد عند رأسيهما، فاستحت فاطمة رضي الله عنها لأنها متخففة من اللباس، استحت من أبيها، فأدخلت رأسها تحت اللحاف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في التأنيس قعد بينهما، يعني جاء إلى الفراش فقعد بين علي رضي الله عنه وفاطمة، دخل معهما جالسا بين علي رضي الله عنه وفاطمة، قال حتى وجدت برد قدمه، الذي عند مسلم بالإفراد، والمذكور هنا هو رواية مسلم، فنقول حتى وجدت برد قدمه، ورواية البخاري حتى وجدت برد قدميه في صدري أو على صدري. فظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى علي رضي الله عنه وجهه حتى أصابت قدماه صدر علي رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهما عن حاجتهما، أخبرته عائشة رضي الله عنها لكن سألهما عن حاجتهما فأخبراه، ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما، أي ألا أعلمكما ما هو خير لكما من خادم، ما هو خير لكما من خادم وأنفع لكما من خادم إذا أخذتما مضجعكما أن تكبر الله 34، الله أكبر 34، وتسبحاه 33، وتحمداه 33، فهو خير لكما من خادم كما طلبتما. ولم يعطهما النبي صلى الله عليه وسلم خادما، والمقصود بالخادم هنا جارية، لأن الخادم يطلق على الذكر والأنثى، والمقصود هنا جارية. لم يعطهما النبي صلى الله عليه وسلم خادما لأنه رأى أن هناك من هو أحوج ممن انقطعوا لطلب العلم كأهل الصفة، فقدمهم. ومن هنا قال بعض العلم إنه عند الازدحام يقدم طلاب العلم على غيرهم، ويقدم من ينفع الأمة على غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهما خادما لأنه ما بقي عنده شيء، لأنه رأى إعطاء ذلك لمن هو أحوج وأكثر نفعا، ولكن دلهما على هذا الذكر فقال فهو، أي هذا الذكر، خير لكما من خادم. في هذا الحديث أنه يستحب للمسلم سواء كان ذكرا أو أنثى عند إرادة النوم من الليل أن يأتي بهذا الذكر فيكبر الله 34، ويحمد الله ويسبح الله 33، ويحمد الله 33، فهذه 100، فهذه 100، وأن هذا خير له من أمور الدنيا. يعني يا إخوة، الإنسان يعمل في النهار، يعمل في النهار ويكتسب، وإذا جاء في الليل وأراد أن ينام وقال هذا الذكر، هذا خير له مما يحصله في النهار من أمور الدنيا، هذا خير أعظم وأنفع. ولماذا كان هذا خيرا؟ قال بعض العلماء لأن الخادم إنما هو إعانة على أمر الدنيا، لأن الخادم إنما هو إعانة على أمر الدنيا، أما هذا الذكر فهو من الباقيات الصالحات، فهو زاد للآخرة، والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. وقال بعض العلماء إن هذا الذكر خير لهما من خادم ولغيرهما، لأن الإنسان إذا قال هذا الذكر قبل نومه ولازم ذلك يرزقه الله نشاطا وقوة في بدنه يستعين بها على أمور دينه ودنياه. إذا قال هذا الذكر ولازم هذا قبل أن ينام يرزقه الله نشاطا وقوة في البدن، وهذا النشاط والقوة في البدن يستعين به الإنسان على أمور دينه ودنياه. طالب العلم يذهب إلى حلق أهل العلم ويكون نشيطا، وكذلك في أمور دنياه، وهذا أنفع من الخادم الذي إنما يقوم بأمور الدنيا على قدرته. وقال بعض العلماء إن من قال هذا الذكر ولازمه قبل النوم يذهب عنه تعب العمل، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مما يذهب عن الإنسان تعب عمله سواء المرأة في بيتها أو الرجل في عمله أن يلازم هذا الذكر كلما أراد أن ينام، يذهب عنه التعب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته ابنته تشتكي التعب الذي تلقاه أرشدها إلى هذا. وهناك فائدة لطيفة تخص النساء من هذا الحديث، وهي أن المرأة إذا لازمت هذا الذكر قبل أن تنام تعان على عمل بيتها. المرأة إذا لازمت هذا الذكر كلما أرادت أن تنام تعان على عمل بيتها، فيتيسر لها العمل في بيتها ويذهب عنها التعب. وهذه فائدة، وينبغي على الرجال أن يعلموا النساء هذا، فالمرأة إذا حافظت على هذا تعان بإذن الله على عمل بيتها وتراه سهلا يسيرا عليها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد فاطمة رضي الله عنها إلى هذا الذكر من أجل عملها في بيتها. ومن فوائد هذا الحديث أن عمل المرأة في خدمة زوجها شرف لها وليس نقيصة، حتى لو كانت شريفة فهذه أشرف الشريفات. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كانت تخدم علي رضي الله عنه، فكانت تطحن بالرحى حتى ظهر أثر الرحى في يديها، وكانت تحمل القربة يعني تحمل الماء إلى البيت حتى أثرت القربة في عاتقها رضي الله عنها وأرضاها، ولم يكن ذلك منقصة لها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي رضي الله عنه هذه الشريفة لماذا تجعلها تخدم في بيتك. وقد تقدم معنا أن خدمة المرأة لزوجها واجبة عليها، وقد يعني قررنا ما يتعلق بذلك في شرحنا على دليل الطالب. نعم.
قال رحمه الله: وعن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي والنسائي متصلا ومرسلا، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح الإسناد.
نعم، قال رواه أبو داود واللفظ له وهو كما قال، والترمذي والنسائي متصلا ومرسلا، حيث رواه مرة عن فروة عن أبيه، ومرة عن فروة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة عن فروة بن نوفل عن أبيه نوفل فهذا متصل، ومرة عن فروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل، وهذا مرسل. والقاعدة عند المحققين من أهل العلم أن الحديث إذا روي مرسلا وموصولا لا يضر إرساله وصله، لأن الراوي قد ينشط أحيانا فيصل وقد ينسى أحيانا. فهذا الحديث رواه النسائي متصلا ومرسلا، ورواه أيضا الإمام أحمد، وقد رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، والشيخ ناصر رحمه الله حكم على الحديث بأنه حسن لغيره. وقد جاء في روايات الحديث عند أحمد والنسائي أن نوفل رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ما يقوله عند منامه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال اقرأ قل يا أيها الكافرون، أي اقرأ السورة، وليس هذه الجملة فقط، قل يا أيها الكافرون، ولذلك قال ثم نم على خاتمتها، على خاتمة السورة، فإنها براءة من الشرك، أي أن فيها إثبات التوحيد والبراءة من الشرك، والتوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات، لا بد فيه من إثبات التوحيد ونفي الشرك. والمقصود والسر هنا أن الإنسان إذا قرأ سورة الكافرون كاملة فإنه ينام على التوحيد، وقد تقبض روحه وهو نائم، فيكون ممن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، لأن هذه السورة بمعنى لا إله إلا الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم نم على خاتمتها، أي نم على التوحيد والبراءة من الشرك، لينال الإنسان فضل الذكر ولما أشرنا إليه من أن الإنسان قد تقبض روحه وهو نائم فيكون قد مات على التوحيد، فيكون داخلا في من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. فإن قال قائل فكيف نجمع بين هذا الحديث والحديث الأول الذي تقدم معنا وفيه واجعلهن آخر ما تتكلم به؟ قلت المقصود ما فيهما من التوحيد، المقصود ما فيهما من التوحيد، فالمقصود أن يكون آخر كلام الإنسان قبل أن ينام توحيدا، إما بالذكر الذي ورد في الحديث الأول، وإما بقراءة سورة الكافرون. فيأتي المسلم إذا كان يحفظ بهذا وهذا معا، وأما كونه يقدم هذا أو يؤخر هذا فالأمر واسع. إن جاء بالذكر الذي في الحديث الأول ثم قرأ سورة الكافرون فحسن، وإن قرأ سورة الكافرون ثم جاء بذاك الذكر فحسن. والسر كما قلنا أن يموت على التوحيد، أن ينام على التوحيد، والنوم هو الموت الصغرى، ثم قد يموت الموتة الكبرى وهو نائم، فيكون قد مات على التوحيد. والمقصود أن يأتي بأحد هذين الذكرين أو يأتي بهما معا. أما تقديم هذا وتأخير هذا فالأمر واسع لا حرج فيه. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا، فذلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويسبح ثلاثا وثلاثين، فتلك مائة باللسان وألف في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن حبان.
والنسائي وابن ماجه. والنسائي وابن ماجه. نعم.
وابن حبان في صحيحه. وزاد بعد قوله: وألف وخمسمائة في الميزان.
وزاد أي ابن حبان، قلت وكذا الترمذي والنسائي وأحمد. هذه الزيادة عند ابن حبان والترمذي والنسائي وأحمد. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟
نعم. هذا الحديث الصحيح الذي يرويه الصحابي ابن الصحابي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان، بفتح الخاء وليس بضم الخاء كما هو مكتوب، والخلتان بمعنى الخصلتين، والشك من الراوي. وهذا يدلنا يا إخوة على دقة الرواة في رواية الحديث، مع أن الخصلتين بمعنى الخلتين والخلتين بمعنى الخصلتين لما شك الراوي جاء بهما معا على سبيل الشك. أو وعند الترمذي خلتان بدون شك، خلتان لا يحافظ عليهما، أي لا يحصيهما ويلزمهما ذكرا عبد مسلم. انتبهوا يا إخوة، كل فضل شرطه التوحيد، كل فضل شرطه التوحيد، لا فضل مع الشرك الذي يدعو المقبورين ويستغيث بالمقبورين ويستغيث بالأولياء، ما يحصل له الفضل الذي يرتب في الأحاديث. لا فضل إلا مع التوحيد، فلا بد من التوحيد حتى تتحقق الفضائل. التوحيد أولا في كل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد مسلم، والمسلم هو الموحد الذي سلم من الشرك الأكبر، إلا دخل الجنة. فثواب المواظبة على هاتين الخصلتين دخول الجنة. الله أكبر، فضل عظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هما يسير، هما عمل يسير سهل. لما؟ لأنه شيء باللسان، واللسان ما يحتاج إلى مؤونة، أمر سهل. ومن يعمل بهما قليل، من يداوم عليهما من المسلمين نادر، وسيأتي السبب في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح. هذه إحدى الخصلتين، هذه الخصلة الأولى، يسبح، والضمير يرجع إلى من؟ إلى العبد المسلم الذي مر في أول الحديث. يسبح هو، هذا الضمير يرجع إلى من؟ إلى العبد المسلم. في دبر كل صلاة عشرة، في دبر أي عقب الصلاة المفروضة. عشرة يعني بعد ما يسلم عقب الصلاة يأتي بهذا الذكر. يقول قائل: من أين لك أنها المفروضة؟ قال: في دبر كل صلاة، وهذا عام. قلت: قيد العلماء هذا بالمفروضة بأمرين. أما الأمر الأول فهو أن المعهود أن الصلاة إذا أطلقت يراد بها المفروضة، أن المعهود شرعا أن الصلاة إذا أطلقت يراد بها المفروضة. والأمر الثاني وهو أقوى، ما جاء في الحديث في العدد الذي سيأتي فإنه يدل على أنها الصلوات الخمس المفروضة، وستسمعون هذا إن شاء الله عز وجل. يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا. هذا يا إخوة إحدى صفات التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة، أن يأتي بها عشر مرات، يأتي بها عشر مرات. وليس صحيحا أن هذا يقيد بالسفر، لأن بعض الفقهاء قالوا العشرة تقيد بالسفر لأنه وقت تخفيف، والعشرة أخف من الثلاثة وثلاثين، والثلاثة وثلاثين تكون في الحضر. يعني كما تقصر المفروضة في السفر يخفف الذكر في السفر، وهذا رأي، لكن ظاهر الحديث أن هذا الذكر مطلقا، وذلك يسن أن يأتي الإنسان به أحيانا، لكن الغالب يكون الأكثر. يعني يسن أن الإنسان أحيانا يأتي بهذا الذكر عشر مرات، لكن يكون الغالب عليه الأكثر. لماذا يسن؟ لأن هذا من السنة، فإذا أتى بها نال فضل السنة، وإن فاته فضل الكثرة. وذلك نقول يكون الغالب الأكثر لينال فضل السنة والكثرة، ويأتي أحيانا بالعشر لينال فضل السنة وإن فاتته الكثرة. هنا ألا يهمل شيئا من السنة، ألا يهمل شيئا من السنة، هذا سنن السلف وطريق السلف رضوان الله عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك خمسون ومئة باللسان. انتبهوا يا إخوة، عشرة وعشرة وعشرة، ثلاثة في عشرة بكم؟ بثلاثين. ثلاثة في عشرة بثلاثين. من أين جاءت مئة وخمسون؟ ثلاثون في خمس صلوات بمئة وخمسين. فهذا الذي قلت لكم إنه يدل على أن المقصود بالصلاة المفروضة، المقصود بالصلاة المفروضة هي خمس صلوات، إذا ضربناها في ثلاثين كانت مئة وخمسين باللسان، يعني بالذكر. وألف وخمسمائة في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها، لا تقل الحسنة المقبولة عن عشر أمثالها. وإذا ضربنا مئة وخمسين في عشرة تكون ألف وخمسمائة، ألف وخمسمائة. هنا فائدة يا إخوة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لا يريد الحساب المعتاد، وإنما يريد ما يسمى بحساب أباجات الذي يستعمل لمعرفة أشياء وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الحساب، ها هنا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الحساب ويكبر 34. هذه الخصلة الثانية، خصلتان، الخصلة الأولى عقب الصلاة وهذه خارجة عن المناسبة عندنا لأن الكلام هنا عن الأذكار التي تقال في الليل. هذه الخصلة الثانية يكبر 34. من الذي يكبر؟ العبد المسلم، الضمير يرجع إلى العبد المسلم. يكبر 34 إذا أخذ مضجعه، يعني إذا أتى فراشه وتهيأ للنوم، إذا أتى فراشه وتهيأ للنوم. ويحمد 33 ويسبح 33. فتلك 100 باللسان في ليلة، 100 باللسان، و1000 في الميزان. الحسنة بعشر أمثالها، 100 في 10 بألف. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده عند الأربعة، عند الأربعة بيده، وكذا عند الإمام أحمد في يده، عند الأربعة أصحاب السنن بيده، وعند الإمام أحمد رحمه الله في يده، وعند البخاري في الأدب المفرد يعدهن بيده، يعدهن بيده، وفي رواية عند الطبراني يعدهن هكذا وعقد أصبعه، يعدهن هكذا وعقد أصبعه، يعني بالعقد وليس بالأنامل، بالعقد عقدا. وقد جاء في رواية عند أبي داود والبيهقي يعقد التسبيح بيمينه، يعقد التسبيح بيمينه، فالأقرب للسنة أن يكون عقد التسبيح مطلقا باليمين، وإن عقد باليمين والشمال ما في حرج، لكن الأقرب أن يكون العقد باليمين. وظاهر هذا أن هذا التسبيح يعقد عقدا، لأن ورد عند أبي داود وغيره مسألة الأنامل، سبحنا بالأنامل، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا الذكر بخصوصه الوارد في هذا الحديث يعقد عقدا، فيعده الإنسان بالعقد، يعده الإنسان بالعقد. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ يعني الأصل أنه ما دام أنها يسيرة أن يعمل بها كثيرون، فكيف العمل يسير والعاملون قليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه، يعني في منامه إذا أراد أن ينام، فينومه، أي يلقي عليه النوم، يلقي عليه النوم. يا إخوة، الشيطان لا يوسوس فقط، بل قد يفعل أشياء حسية، ومن ذلك أنه ورد في الأثر وجاء مرفوعا أن المرأة إذا فرشت فراش زوجها جاء الشيطان فألقى فيه الشوك، حتى إذا جاء الرجل نام وأصابه الشوك يغضب على من؟ على زوجته، ربما طلقها. وجاء أن الشيطان ينفخ في مقعدة أحدكم، فالشيطان قد يأتي للإنسان إذا أراد أن يأتي بهذا الذكر فيلقي عليه النوم ويثقل قبل أن يذكر فينام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينومه، أي يلقي عليه النوم. قبل أن يقوله فيفوته، ويأتيه في صلاته يعني عقب صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها فيقوم قبل أن يقولها. وهذا يا إخوة فيه دليل أن هذا الذكر إنما يقال حال الجلوس، لأنه لو كان يقال والإنسان ماشي ما في تعارض، يخرج لحاجته يقول الذكر ويمشي، واضح يا إخوة؟ وهذا الصواب، أن هذا الذكر إنما يقوله الإنسان وهو جالس ولا ينبغي أن يعجل. لكن لو كانت له حاجة لابد أن يخرج إليها فلا يترك هذا الذكر. يعني مثلا لو أن الإنسان أوقف سيارته في مكان يخشى أن يؤذي الناس، أول ما سلم أراد أن يخرج لكي لا يؤذي المسلمين، هنا لا بأس يقول ذلك الذكر ما يتركه، لكن ما يكون ذلك ديدنا له، فيأتي فيذكره حاجة قبل أن يقومها أي أن يقولها، أي فيقوم من أجل الحاجة قبل أن يقولها. نعم. قال ماذا؟ قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة. انتبهوا يا إخوة، إذا قال الذكر على سبيل العشر عقب الصلوات قلنا هي 1500 في الميزان، وإذا قاله 100 قبل النوم هذا 1000 في الميزان، إذن كم حسنة؟ 2500 حسنة. طيب ما مناسبة وأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ الله أكبر، من فضل الله أن الحسنة تطفئ سيئة، الحسنة تطفي سيئة، ليست فقط حسنة، الحسنة تثاب عليها حسنة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ولكن من فضل الله أن الحسنة تطفي سيئة من الصغائر. فإذا كان الإنسان قد أتى بهذا الذكر في الخصلتين فأتى 2500 حسنة، كل حسنة ستطفئ سيئة في يومه وليلته تلك. فلو فرضنا أنه ارتكب 2500 سيئة في اليوم والليلة من الصغائر طبعا ليس الكبائر، فإن 2500 حسنة ستطفئان 2500 سيئة. وبعيد أن المؤمن يأتي في اليوم والليلة 2500 سيئة، وأبعد منه ولا شك أن يأتي بأكثر من هذا فتبقى سيئات غير مكفرة، غير مكفرة. طبعا يا إخوة، كما ذكرت مرارا وتكرارا، عفو الله وفضله لا ينبغي أن يجرئ الإنسان على محارم الله. ما ينبغي للإنسان أن يقول خلاص ما في مانع، أنا آتي بسيئات من الصغائر وأوسع على نفسي، وآتي بهذا الذكر عقب الصلاة، وآتي بهذا الذكر قبل النوم وتغفر هذه السيئات. لأن يا إخوة قلت لكم مرارا وتكرارا، لفضل الله مقتضي ومانع، فإذا وجد المقتضي وسلم من المانع حصل الفضل. والجرأة على محارم الله قد تكون مانعا من مغفرة الله. لكن لو أن الإنسان عمل سيئات والإنسان خطأ، فإن المؤمن ما يأتي 2500 سيئة فضلا عن أن يأتي بأكثر من ذلك. وهذه الحسنات فقط في هذا الذكر في الخصلتين تطفئ نار تلك السيئات، وهذا فضل الله العظيم على المؤمنين أهل التوحيد. وهذا يجعلنا يا إخوة نحرص على أن نكون من أهل هذا الذكر وأن لا نفرط فيه، والأمر يسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقط عزيمة وصدق مع الله. وتحرص وتلزم نفسك وتدرب نفسك عقب الصلاة، إما أن تأتي بالتكبير والتسبيح والتحميد 10 مرات، أو تأتي 33 وتكمل بلا إله إلا الله، أو تكبر 34 وتأتي بالتسبيح والتحميد 33، وعند النوم تكبر 34 وتحمد 33 وتسبح 33، تنال بإذن الله هذا الفضل العظيم. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل هذه الدنيا زادا لنا إلى الآخرة، وأن يكفينا أجمعين من شر اللهو بهذه الدنيا حتى تلهينا عن خيرنا في الآخرة. لعلنا نقتصر على هذا، وهذا أول درس بعد العودة فلا نريد أن نثقل، وغدا إن شاء الله سيكون عندنا الدرس في شرح دليل الطالب إن شاء الله عز وجل. تقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.